الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الليلة الثلاثاء 13 من رمضان لعام 39 و400 ألف في مسجد الصحابة بالغيضة، نشرع في التعليق على منظومة التبيان لما يحل ويحرم من الحيوان للإمام شهاب الدين أحمد بن عماد الأقفهسي. كان هذا الدرس الأول المتوفى سنة 808 رحمه الله تعالى، وهو من أئمة الشافعية، وله منظومة فيما يحل ويحرم من الحيوان، وله أيضا كتاب فيما يحل ويحرم من الحيوان، وهو من الأئمة الكبار. اسمه أحمد بن عماد بن محمد بن يوسف بن عبد النبي أبو العباس شهاب الدين الأقفهسي، ثم القاهري الفقيه الشافعي، ويعرب بابن العماد الأقفهسي. التعبيد لغير الله عز وجل لا يجوز، قوله عبد النبي هنا لا يجوز، وقد نقل الاتفاق أنه لا يجوز التعبيد لغير الله، إلا أن ابن حزم جوز التعبيد لعبد المطلب، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمرا معلوما لا يستطيع أن يغيره، لأن عبد المطلب أصلا قد مات. وأما ما ورد في بعض الأحاديث أن بعض الصحابة كان اسمه عبد المطلب فهذا إنما هو تصحيف، والصواب أن اسمه المطلب. أي نعم، ابن حزم يستثني عبد المطلب أنه يجوز التسمية به لعلى جموده فقط، لكن الصحيح أن عبد المطلب لا يجوز كذلك التعبيد له، لا للمطلب ولا لغير المطلب، عبد الله. نشأ ابن عماد في القاهرة نشأة علمية، فقد توجه منذ صباه إلى الدراسة الشرعية، فأخذ يتنقل بين الأزهر وما كان موجودا من المدارس الشرعية واللغوية في عصره. أجمعت كتب التراجم والتاريخ التي ترجمت لها وتعرضت لذكر وفاته على أنه توفي في العام 800 للهجرة النبوية الشريفة، لكن اختلفوا في الشهر الذي توفي فيه، هل هو جماد الأولى أو جماد الثانية. صفاته وأخلاقه: قال كان الإمام ابن العماد الأقفهسي رحمه الله رجلا رقيقا في حسه، كثير البكاء خوفا من الله عز وجل، إلى جانب ما كان يتمتع به من صفاء في الذهن ونبوغ في العلم، كان كثير الاطلاع والتصنيف، إلا أن في لسانه بعض حبسة تعيقه أحيانا عن طلاقة اللسان، وكان كثير الشفقة على البائسين والمحتاجين. فقد قال عنه البرهان الحلبي رحمه الله وهو أحد تلامذته: إمام محب ناشئ متصدق مصل وباك خائف سطوة الباس، يظلهم الله في ظل عرشه إذا كان يوم الحشر لا ظل للناس. ثم قال عنه أيضا وهو من نبهاء الشافعية: كثير الاطلاع والتصانيف، وهو كثير الفوائد دمث الأخلاق، وفي لسانه بعض حبسة. وقال عنه ابن حجر رحمه الله: أحد أئمة فقهاء الشافعية في هذا العصر، سمعت من نظمه ومن لفظه. تتلمذ على الإمام الأسنوي وعلى السراج البلقيني، ومن تلامذته البرهان الحلبي والحافظ بن حجر، ولهم مؤلفات كثيرة جدا، منها تسهيل المقاصد لزوار المساجد، وهو من أنفس الكتب في أحكام المساجد، والتبيان لما يحل ويحرم من الحيوان، والقول التمام في آكام المأموم والإمام، وكتاب توقيف الحكام على غوامض الأحكام في أحكام النكاح. ودفع الباس عن وهم الوسواس، وإكرام من يعيش بتحريم الخمر والحشيش، ودلائل الحكام إلى معرفة جمل غوامض الأحكام، وله غير ذلك من الكتب المنظومة، ومنها هذا الكتاب ذكر له أكثر من 40 مصنفا. وقلت في مقدمة الشرح: الحمد لله رب العالمين، القائل في محكم كتابه: هو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا. هنا المنسق هداه الله غير الآية، وإلا الآية موجودة عندي، راجعتها في كتابي: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهو المناسب لهذا الموطن لبراعة الاستهلال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل: إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي يوم الأحد الخامس من ذي الحجة الحرام لعام 33 و400 ألف مررت على عناوين رسائل كتاب لقاء العشر الأواخر من رمضان في المسجد الحرام، فوقع بصري على الرسالة 85، وهي عبارة عن منظومة فيها ما يحل ويحرم من الحيوان، للإمام شهاب الدين أحمد بن عماد الأقفهسي رحمه الله، فشرح الله صدري للتعليق عليها رجاء الإفادة والاستفادة. والكتابة في هذا الباب من الأهمية بمكان، وذلك أن كثيرا من المطعومات من اللحوم، والناس في هذه المسألة كغيرها طرفان ووسط، ومصدر هذه اللحوم بري أو بحري، وكثير من الناس يجهلون أحكام دينهم مما يجب ويستحب ومما يحرم ويكره فضلاً عما يباح. فأحببت أن أشارك في نشر العلم في هذا الباب، وكما هو الحال بحمد الله في غيره من الأبواب. فاستشرت شيخي الكريم أبا عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، فأخبرني أنه كان عازماً على ما عزمت عليه فتركها لكثرة المشاغل، فالله المسؤول أن يبارك في الأوقات ويجعل ما نكتب نافعاً في المحيا وبعد الممات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات، وأسأله أن يغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، والحمد لله رب العالمين. كتبه أبو محمد عبد الحميد بن يحيى بن زيد الحجوري الزعكري في 6 من ذي الحجة لعام 33 و400 ألف. ويضاف: وأسميت هذا الشرح فتح ذي الجلال والإكرام، شرح منظومة ما يحل ويحرم من الحيوان. والحمد لله هو مكتمل في أكثر من 700 صفحة، إلا أنه لم يطبع إلى الآن، وقد يتأخر والله أعلم، وبعض الناس يحتاج إلى التعاليق المختصرة. ولم أرى كتابا درس في هذا الباب، فأحببنا أن نشرح هذه المنظومة شرحا مسجلا، وستخرج إن شاء الله شرحا مطبوعا، وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين. وهي منظومة سلسة ومفيدة، ليس فقط من ناحية الأحكام الشرعية فيما يتعلق بما يحل من المطعوم والملبوس، إلا أنها فيها صفات لكثير من الحيوانات والطيور نجهلها، والناس قد صنفوا في هذا المطولات والمختصرات، فقد صنف حياة الحيوان للجاحظ، وحياة الحيوان للدمامير وعين الحياة أظل الدمامين. وفي هذا العصر كتب كثيرة ربما معجم الحيوان المصور وغيرها من الكتب الدميري. قال بسم الله الرحمن الرحيم. الابتداء بالبسملة من الأمور المهمة إذ أن الله عز وجل افتتح بها كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح بها خطاباته ورسائله وكتاباته، وسليمان عليه السلام لما كتب إلى ملكة اليمن صدر كتابه بالبسملة، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ولها أحكام ليس هذا موطن ذكرها، من حيث أنه يستحب الإصرار بها في الصلاة، وأنها ليست آية من كل سورة وإنما هي آية من القرآن، قال رحمه الله: الحمد لله على النعيم حمدا يوافي نعمة الرحيم، والشكر لله على أيدي مضت نعجز عن إحصائها قد كثرت. بعد البسملة أتى بالحمدلة، وهي مما يفتح به أيضا الكتب والخطب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بالحمد لله، وقد علم الصحابة خطبة الحاجة كما يعلمهم السورة من القرآن: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. والله عز وجل يحب الحمد ويرضاه، ولذلك حمد نفسه.
طلع أخينا هذا نسخة.
ولهذا حمد نفسه في مواطن من كتابه، فافتتح سورة الفاتحة بالحمد، وافتتح سورة الأنعام بالحمد، وافتتح سورة الكهف بالحمد، وافتتح سورة سبأ بالحمد، وافتتح سورة فاطر بالحمد. دعك من حمده لنفسه في مواطن، ومنها بعد الفراق من القضاء بين الناس، فريق في الجنة وفريق في السعير، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. فموطن هذه الكلمة يدل على أهميتها. والله عز وجل يحمد على ما يصيب العبد من خير أو مكروه، لأن الله يحمد على كل حال، يحمد على عدله ويحمد على فضله. وكما قلت لكم في الآية السابقة، حين يدخل أهل النار النار، يدخل أهل الجنة الجنة، الحمد لله رب العالمين، لأنه أدخل أهل النار النار بعدله، ما ظلمهم، وأدخل أهل الجنة الجنة بفضله. والألف واللام في الحمد للاستغراق، بمعنى أنها متضمنة لجميع أنواع المحامد وجميع أنواع الكمال. واختلف العلماء أيهما أفضل، الحمد لله أو قول لا إله إلا الله، فذهب بعضهم إلى أن الحمد لله أفضل، لأنها متضمنة لمعنى لا إله إلا الله، ولو لم يوجد النص على تفضيل لا إله إلا الله لقلنا به، لكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر أفضل الذكر لا إله إلا الله، وكما قيل إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وهل الحمد والشكر شيء واحد؟ نحن نرى أن المصنف فرق بينهما، حمد الله ثم شكر الله. كثير من الناس ربما لا يفرقون، ومنهم الإمام الطبري في تفسيره حيث قال في تفسير قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين الشكر لله، وهذا غير صحيح، فإن الحمد آلته اللسان والقلب، والشكر آلته اللسان والقلب والجوارح. الحمد على الصفات اللازمة كالجمال والعظمة والكبرياء، وعلى الصفات المتعدية كالإحسان والإكرام والإنعام، والشكر لا يكون إلا على الصفات المتعدية. فتقول شكرت الله على رحمته وجوده وفضله، ولا يصلح أن تقول شكرت الله على أنه الكبير العظيم، وإنما تقول حمدت الله. والله عز وجل يرضى عن العبد إذا حمده، إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. على النعيم أي نحمد الله على كل نعمة أنعم بها علينا، ونعمه كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. حمدا يوافي نعمة الرحيم، وإن كنا لا نعدها ولا نحصيها، لكن نحمده حمدا يوافي نعمه سبحانه وتعالى، ونسأله أن يتقبل هذا الحمد. وينبغي للإنسان أن يحمد الله ويشكره على نعمه لتستقر، فإن النعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. وأتى باسم الرحيم دون غيره من الأسماء في هذا الموطن لأن التوسع على العباد في مآكلهم ومشاربهم ومعائشهم برحمته سبحانه وتعالى. قال والشكر لله على أيد مضت، الشكر تقدم معناه، وأنه يكون باللسان واليد، باللسان والقلب والجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجلة. على أيد مضت المراد بها نعم، لكن أهل السنة والجماعة يثبتون لله صفة اليدين كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. قلت هذا لأن بعض المبتدعة أراد أن يحرف هذه الصفة عن الله عز وجل مستدلا بقول الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فالأيد هو القوة، واليد هنا تأتي بمعنى النعمة، يقال لفلان علي يد أي نعمة. والشكر لله على أيد مضت على نعم أسداها وأعطاها، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، واذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. نعجز عن إحصائها قد كثرت، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله عز وجل كثيرة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لو أراد الإنسان أن يعد ما في جسمه من أنواع النعم لعجز عن ذلك، فكيف بشكرها وأداء حقها. لكن على الإنسان أن يشكر الله عز وجل وأن يحمده ويبشر بالخير العظيم من الله عز وجل. يكفي اليوم هذا مع المقدمة، ونسأل الله العون والسداد.